بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم أنه لا يجوز لفقيه أن يزاحم فقيها آخر في كل التزام قولي أو فعلي. بعد ذلك وصل الماتن إلى ذكر بعض الشبهات على تقدير تماميتها تؤدي إلى جواز الالتزام بالمزاحمة. من هذه الشبهات والتي ذكرها الماتن بعنوان التوهم هو أن الفقهاء والحكام من قبيل الوكلاء المتعددين، فلو أن مالكا وكل أكثر من شخص فبنى أحد الوكلاء على أمر فلا مانع من تصرف الوكيل الآخر على خلاف بناء السابق، والفقهاء كالوكلاء. غاية الأمر الوكلاء العاديون وكلاء في أمور شخصية، والفقهاء وكلاء في أمور عامة. واضح المسألة؟ إذن هذا التوهم يقتضي جواز المزاحمة خلافا لما بنينا عليه سابقا. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا التوهم أن الوكلاء يمكن أن يتصوروا على نحوين. النحو الأول أن نفترض أن الوكيل وكيل في ذي المقدمة لا في الأعم منها ومن المقدمات، فمثلا في البيع هناك مقدمات كالمساومة والمقاولة، صحيح أو لا؟ مساومة والمقاولة من مقدمات البيع. والبيع هو ذو المقدمة. في هذا النحو نفترض أن الوكيل وكيل في خصوص البيع، طب حينئذ لو أن أحد الوكلاء اشتغل بالمقدمات من المساومة والمقاولة وكان في نيته أن يبيع بثمن، فجاء الوكيل الآخر وباع بثمن مغاير. في هذه الصورة لا إشكال في ذلك، لأن الوكيل لم يكن وكيلا في المقدمات، وإنما هو وكيل في البيع، والمفروض أن الأول لم يبع بعد، ما زال في طور المقدمات. واضح في هذا النحو؟ النحو الثاني أن نفرض الوكلاء وكلاء في المقدمات وفي ذي المقدمات، وفرضنا أن دخول الوكيل في شيء هو دخول للموكل، ولم يكن لأدلة الوكالة إطلاق يشمل صورة المخالفة للموكل. في هذه الصورة لا يجوز المزاحمة. التفت جيدا. لو فرضنا وكلت زيدا في المقدمات وذيها، ووكلت عمرا كذلك، واعتبرنا أن تصرف أحد الوكيلين تصرف لمن؟ للموكل. ومن جهة أخرى دليل الوكالة ليس له إطلاق، بحيث يدل على توكيل الثاني وإن كان مخالفا لإرادة الموكل، وحينئذ عندما يشرع السابق في المقدمات فهذا يدل على التزام الموكل بها. فإذا جاء الوكيل الثاني وتصرف بما يخالف ذلك فهو تصرف فيما يخالف رغبة من؟ رغبة من؟ الموكل. أحسن. ودليل الوكالة لا يشمله. إذا اتضح ذلك فنقول لو سلمنا أن الفقهاء في حكم الوكلاء لكن وكالتهم من أي نحو؟ من النحو الثاني. ولذا ورد في بعض الروايات الراد عليهم كالراد علينا، فحتى لو تنزلنا وسلمنا صدق تفقد الوكالة إلا أنه مع ذلك لا تقتضي جواز المزاحمة. مضافا إلى وجود مانع يمنع عن الالتزام بجواز المزاحمة، وهذا المانع لزوم وهذا المانع لزوم اختلال النظام والمصالح المنوطة أو المنوط أمرها إلى الحكام، لو جازت المزاحمة لما أمنت المصالح، خصوصا في مثل زماننا الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. والنتيجة النهائية أنه لا يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر في كل إلزام قولي أو فعلي مما يرجع فيه إلى الحاكم. فمثلا لو قبض فقيه مال اليتيم من شخص، أو عين شخصا لقبضه، أو جعل شخصا ناظرا على مال يتيم، ليس لغيره من الفقهاء مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الإمام عليه السلام. إذن دفعنا هذه الشبهة. الشبهة الثانية، قد يقال أنه يستفاد من بعض الأدلة ومن كلمات جملة من الفقهاء جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل حكمه، مع عدم إعراض الأول عنها. يعني التفت جيدا، مثلا جنابك وجناب الشيخ اختلفتم في مسألة، جئتم إلى فقيه، تصدى الفقيه، طلب منك البينة وطلب منك اليمين، فأنت ذهبت لتأتي بالشهود، فالآن هذه القضية تصداها الفقيه الأول. في الأثناء رجعتم إلى فقيه ثاني. ذكر الفقهاء ويستفاد من بعض الأدلة أن الفقيه الثاني يجوز له، ما دام الأول ماذا؟ لم يحكم بعد، يجوز له أن يتصدى، هذا نوع من المزاحمة. فكيف تقولون لا يجوز المزاحمة؟ واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أن وجوب الحكم والتصدي في مسائل رفع الخصومة ليس مطلقا، بل في صورة الرجوع إلى الحاكم،
وبرجوعهم إلى الثاني يكونوا قد عدلوا عن الأول. وهذا ليس مزاحمة، لأن الذي عدل عنه ليس له الحكم، وصار الحكم لمن عدل إليه. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه الشبهة الثانية دفعناها. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وربما يتوهم كونهم حينئذ كالوكلاء المتعددين في أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فيه لا يمنع الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الأول. إذا كانوا من قبيل الوكلاء، في الوكالة يجوز المزاحمة في صورة تعدد الوكلاء. يجيب ويقول: ويندفع. تقيس الفقهاء على ماذا؟ على الوكلاء. هذا القياس لا يصح مطلقا، لأن الوكلاء على نحوين. واضح الكلام؟ هذا خلاصة الجواب. يقول: ويندفع بأن الوكلاء على نحوين. نحو الأول: إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف، يعني في ذي المقدمة في البيع لا في مقدماته، فما لم يتحقق التصرف وهو البيع مثلا من أحدهم كان الآخر مأذونا في تصرف مغاير، وإن بنى الوكيل الأول على هذا التصرف المغاير أو بنى على التصرف الذي يغاير تصرف الثاني، بل وإن دخل فيه بدخوله في مقدماته. هذا النحو الأول، إذن يجوز فيه المزاحمة. النحو الثاني: أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه، كإلزام الموكل، ودخولهم في الأمر كدخوله، وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو عليه إما مباشرة أو بنائبه، كان حكمه حكم ما نحن فيه من غير زيادة ولا نقيصة. والوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة. فتأمل، هذا كله يوجد مانع مضافا إلى وجود مانع لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحكام، سيما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة. فلو قلنا بجواز المزاحمة لا تستقيم مصلحة. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم. فإذا قبض مال اليتيم هذا إلزام ماذا؟ قولي أو فعلي؟
فعلي.
فإذا قبض مال اليتيم من شخص أو عين شخصا لقبضه أو جعله ناظرا عليه، هذا قد يكون إلزام قولي، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأن نظر الأول كنظر الإمام عليه السلام. وأما جواز تصدي، هذه الشبهة الثانية، أنه يستفاد من الكلمات ومن بعض الأدلة جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم. لماذا قال قبل الحكم؟ لأن بعد الحكم انتهت، بعد ما في قضية حتى تصدق المزاحمة. قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها، يعني إذا لم يعرض الأول عنها، فالجواب: فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، وسؤال من له الحكم منتفي عن الأول مع العدول إلى سؤال الثاني، فهذا أيضا ليس من قبيل المزاحمة. فلأن وجوب الحكم فرع سؤال، لا، الوجوب على نحو التعين هنا، أصل الجواز بما لا يشمل الوجوب، يعني هناك. وأما جواز تصدي ذاك جواز التصدي، هذا وجوب الحكم على الأول، فمسألة التصدي. يقع الكلام في فرع جديد بالنسبة لولاية الفقيه وعدول المؤمنين، هل يشترط فيها ملاحظة المصلحة والغبطة لليتيم أم لا؟ واضح هذا الفرع؟ طبعا نتكلم في غير الأب والجد، لأنه في الأب والجد تقدم بحثه مفصلا. نتكلم في ولاية الفقيه، ولاية عدول المؤمنين مع عدم الفقيه، وولاية الفاسق على القول به. هل يشترط في ذلك وجود غبطة لليتيم؟ إذا قلنا يشترط وجود الغبطة، فلو تصرف الفقيه تصرفا لا غبطة فيه لليتيم، لا يكون هذا التصرف نافذا. واضح؟ لو باع مال اليتيم بدون مصلحة لليتيم لا يكون هذا البيع نافذ، هذا إذا اشترطنا الغبطة. أما إذا قلنا لا، له ولاية مطلقة، وجدت غبطة أو لا يوجد غبطة، لو باع مال اليتيم ولا يوجد غبطة ماذا؟ ينفذ بيعه على هذا القول. الشهيد الأول رحمة الله عليه في القواعد ذكر أن في المسألة وجهين، لكن الظاهر أن القضية ترتبط بصرف الاحتمال وذكر الوجوه، وإلا يظهر من كثير من كلمات الفقهاء أن المسألة إجماعية، وأنه يشترط وجود ماذا؟ الغبطة والمصلحة، كما سوف نقرأ ذلك. مع قطع النظر عن الإجماع، يستدل الماتن أولا بأصالة عدم ولاية أحد على أحد. تقريب الدليل أنك عرفت سابقا أن الأصل ماذا؟ عدم ولاية أحد على أحد. لا نخرج من تحت هذا الأصل إلا بما هو متيقن، والمتيقن مع الغبطة أو مطلقا؟ مع الغبطة. واضح الدليل؟ واضح شيخ أحمد؟ هذا هو الدليل الأول، الأمر فيه سهل. الدليل الثاني وهو العمدة، فهو التمسك بقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وحان الآن وقت الوفاء بالوعد، هذه الآية سابقا تقدم وأشرنا إلى الاستدلال بها، وقلنا سوف يأتي ما المقصود بالتي هي أحسن. اتفقنا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الآية لم تبحث بشكل مفصل عند من تعرض لآيات الأحكام، فلأجل ذلك اسمحوا لي أن أتوسع بها، هكذا يقول لنا الشيخ، لأن لم تبحث بشكل مفصل عندما تعرض لآيات الأحكام، فهنا لا أكتفي فقط بذكرها كمجرد دليل، نبحثها بشكل مستقل كأننا نبحث في آيات الأحكام ونفسر هذه الآية المباركة. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد، ليش استثنى الأب والجد؟ تقدم ملاحظة الغبطة لليتيم، الغبطة يعني المصلحة، أم لا يشترط؟ ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر أن الظاهر كونه اتفاقيا، اتفاقيا بمعنى متفق عليه مش أنه صدفة، تفهمنا؟ اتفاقيا بين المسلمين. وعن شيخه، شيخ من؟ شيخ صاحب مفتاح الكرامة اللي هو كاشف الغطاء، في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب، وقد عرفت التصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد كما تقدم، ويدل عليه بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، ماذا يدل عليه؟ عموم قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، فنقول إن القرب في الآية يحتمل فيه معاني أربعة. هناك مفردتان في الآية المباركة بحاجة إلى بيان. المفردة الأولى مفردة القرب: ولا تقربوا. المفردة الثانية مفردة الأحسن. يقع الكلام فعلا في المفردة الأولى، وذكر الماتن فيها احتمالات أربعة. الأول أن يقصد من القرب مطلق التقلب في الشيء ومطلق تحريكه حتى ولو من مكان إلى مكان. لنفترض هذا مال لليتيم، يحرم علي أن أحركه من هذا المكان إلى هذا المكان، يحرم علي أن ألمسه، مطلق التصرف في الشيء، مطلق التقلب والتحرك فيه، سواء إذن فيشمل التقرب المكاني والزماني، ويشمل التقرب الاعتباري كبيعه. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى واسع جدا، هذا الاحتمال الأول. فلا يشمل هذا المعنى ابقاء الشيء على حاله، يعني لو فرضنا مثلا هذا المال كان عندي أمانة، فمات الأب فصار هذا المال يسمى مال يتيم، هذا كان أمانة وضعه الأب عندي في الخزنة، إبقاؤه في الخزنة لا يعتبر قرب، ليس فيه نقل من مكان إلى مكان، ليس فيه لمس، ليس فيه تصرف، لا مكاني ولا اعتباري. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقصد من القرب المنهي عنه وضع اليد على مال اليتيم بعد أن كان بعيدا عنه. فيكون المراد تجنبوا عن مال اليتيم ولا تقتربوا منه إلا إذا كان الاقتراب منه أحسن. فلا تكون الآية ناظرة إلى ما بعد وضع اليد عليه، ناظرة إلى أن مال اليتيم كان بعيدا عني، هذا الشيء البعيد عنك لا تقترب منه إلا إذا كان في القرب حسن. واضح؟ بخلاف الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يشمل ما بعد وضع اليد. الاحتمال الثالث أن يقصد من القرب المنهي عنه ما يعد في العرف تصرفا، تحريك من مكان إلى مكان، هذا في العرف لا يعد تصرفا، لمسة في العرف لا يعد تصرفا، إنما الذي يعد تصرف كاقتراض مال اليتيم، كبيعه، كإجارته، وما شاكل ذلك من التصرفات الاعتبارية. وعليه فالمراد من الآية لا تتصرفوا في مال اليتيم، واضح هذا؟ إذا كان هذا معنى الآية الاحتمال الثالث فلا دلالة في الآية على تحريم إبقائه تحت يده على حاله، لأن مدلول الآية عدم جواز القرب إلى مال اليتيم إلا بوجه أحسن، ولا دلالة فيها على وجوب القرب بوجه أحسن حتى يقال بأن إبقاءه يكون محرما. الاحتمال الرابع أن يراد من القرب المنهي عنه مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، فيشمل الفعل والترك، ليكون معنى الآية لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره. ويفترق هذا الاحتمال عن سابقه أن هذا الاحتمال يدل على حرمة إبقاء مال اليتيم على حاله إذا كان التصرف فيه أحسن، لأن الإبقاء على حاله اقتراب منه بغير التي هي أحسن، فيكون منهيا عنه. هذه احتمالات أربعة في المقصود من القرب. يقول الأول مطلق التقليب والتحريك، الفرق بين الأول والرابع أيهما أعم؟ الرابع. الأول لا يشمل إلا الأمر الوجودي، الرابع يشمل الأمر العدمي.
مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى آخر فلا يشمل مثل إبقائه على حاله أو عند أحد. الثاني وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه مجتنبا، فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع، لا كان بعيدا فلا تقترب منه. الثالث ما يعد لا المقصود من القرب التصرف الاعتباري العرفي كالاقتراض والبيع والإيجار وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن. ليش؟ لأن الآية تدل على حرمة القرب لا على وجوب الاقتراب بوجه أحسن، بخلاف الرابع. الرابع مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، لا تقربوا أي لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فإذا تركته وكان التصرف أحسن فيكون ماذا؟ محرما. فيدل على حرمة الإبقاء على الفرض المذكور. ما هو الفرض المذكور؟ أن يكون التصرف أحسن، لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن. بقية البحث إن شاء الله تأتي.